بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذه المحاضرة تتعلق بعلم الفقه. لو تكلمنا كلاما عاما على مسألة الفقه فإننا نتكلم على الأحكام المتعلقة بعمل المسلم أو ما يلزمه المسلم من تعلمه في دينه صباحا ومساء. فالمسلم من الصباح إلى المساء يتعرض لعدة أحكام. يتعرض لأحكام في الطهارة من وضوء وغسل وإزالة نجاسة وغيرها، وكل الناس يتعرض لذلك. ويتعرض للصلاة، فهو لا بد أن يصلي كل يوم 5 صلوات خلاف النوافل. ويتعرض لأحكام في البيع والشراء، ويتعرض لأحكام في مطعمه ومشربه، ما يحل وما يحرم. ويتعرض لمعاملة مع الزوج أو مع الأولاد، وفي التعامل في تربية أولاده. كل هذه القضايا وغيرها يتعلق بعلم الفقه. ولهذا فإن صلاح المسلم واستقامته وهدايته إنما تتعلق بتعلمه شريعة الله تعالى، وأولى ذلك أن يفقه دين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما هذه الرسالة أو هذه المقتطفات اليسيرة فهي نقطة لبداية كبيرة، ونحن إنما نريد أن نضع أقدام الأخوات على أبواب الفقه، لنفتح الباب لمن أرادت أن تتعلم دينها وتتفقه في شريعة ربها. قد تحفظ المرأة القرآن الكريم وتحفظ الكثير من السنة النبوية، لكنها لا تستطيع أن تنزل القرآن الكريم أو السنة المحفوظة عندها على الواقع، فكأنها تحمل شيئا لا تنتفع به. فالفقه هو الممارسة العملية التي نتعامل بها مع القرآن ومع السنة النبوية. ولهذا لابد ونحن نحفظ القرآن الكريم أن نقف عند بعض الآيات وأن نعلم حكمها وأن نتدبر ما فيها، وكذلك من تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تنزل هذه السنن على حياتها، فلا تكون قوالب جامدة لا واقع لها في حياتنا. ولهذا فإن هذه الرسالة هي نقطة وتعريف أولي بمسائل الفقه في الدين وتعلمه. هي عبارة عن تعريفات وتأصيلات أولية، ثم بعد ذلك يعقبها بيان لفضيلة الفقه. فلو مررنا على هذه الرسالة، فتحنا صفحات فقه المرأة المسلمة في الصفحة 49 مقدمات في علم الفقه، وأنا سأقرأ قراءة يسيرة وأعلق على ما يعن لي من التعليق أو ما يحتاج إلى بيان وإيضاح. في البداية تكلمت الرسالة على فضل الفقه في الدين، وأنه من أشرف العلوم لأنه يتعلق بالقرآن الكريم. يعني الفقه دوت من أين يستنبط؟ من أين يؤخذ؟ إنما يؤخذ من القرآن والسنة النبوية. إذن فهو يتعلق بأشرف العلوم وهو القرآن والسنة النبوية. وعلى ذلك فمدار الفقه ليس على أقوال العلماء ولا على فتاوى الشيوخ. أساس الفقه هو القرآن والسنة. يعني الإنسان عندما يحتج على أحد في مسألة فقهية إنما يحتج عليه بقول الله أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس قول فلان أو قول أحد الشيوخ، وإنما الدليل والحجة اللازمة على كل العباد هو القرآن الكريم والسنة النبوية. أما كلام العلماء فهو يستدل له، بمعنى أن العالم لن يخرج في كلامه عن القرآن والسنة. فلو افترضنا أن عالما خرج عن القرآن والسنة وقال كلاما خلاف كلام الله تعالى، فإننا لا يليق بنا أن نتابعه على قوله، بل يهجر قوله ويعتذر عن خطئه. ف فالحجة اللازمة للعباد جميعا إنما تكون في الكتاب والسنة النبوية. فإذا تكلمنا على تعريف الفقه هو الفهم، يعني قضية الفقه متعلقة بالاستنباط، متعلقة بالفهم، متعلقة بالتدبر. بمعنى مثلا لو أتينا على آيات القرآن الكريم، كثير من الأخوات يحفظ القرآن كاملا، لكن لو سألتها عن تفسير آية أو عن شرح كلمة غريبة في جزء عام، لو قلت مثلا ما معنى والنازعات غرقا، لو سألت عن معنى قوله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ما معنى هذه الكلمة؟ هي غريبة بالنسبة لأسماع من لا يعلم، من شر غاسق إذا وقب. طيب، هل ينبغي ويليق أن نحفظ ونردد هذه الكلمات والألفاظ ولا نعرف معانيها؟ هذا من غياب الفقه. إذن فالفقه معناه الفهم، ومعنى الفهم أنني كل كلمة أقرأها في كتاب الله تعالى أعرف معناها، أتدبر فحواها، فإذا وسع الله علي استنبطت منها أحكاما. وكذلك نفس الكلام يتنزل على السنة النبوية. إذن فالفقه في أساسه يتعلق بالفهم، فالإنسان عندما يقرأ لا يكون كما وصف الله تعالى بني إسرائيل كالحمار يحمل أسفارا، يحمل على ظهره كتبا لكنه لا ينتفع بها، لا يعرف ما فيها، لا يفهم معناها ولا مضمونها، ولهذا يغيب تدبر القرآن الكريم وتعلمه وبيان أحكامه إذا غاب الفهم للقرآن الكريم. وكذلك كلما كان العبد فاهما لما يتلى عليه كان أدعى لتقوى، فالتقوى إنما تنبع من العلم المفهوم وليس من العلم الجامد الذي لا يعرف معناه، فهذا لا بد منه. إذن فباب الفقه إنما يتعلق بباب الفهم. لكن أهل الفقه لهم اصطلاح في تعريفهم، وفي عندنا حاجة اسمها التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي بمعنى أنه تعريف شامل يشمل اللغة العربية ويشمل ألفاظها بصورة كاملة. أما التعريف الاصطلاحي فيقصد به تعريف أهل الاصطلاح في هذا الفن على الخصوص. فما قال أهل الاصطلاح في تعريف الفقه؟ قالوا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني العلم بالفقه يتعلق بالعلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، وهي تفصيلات أحكام الطهارة مثلا. يعني هنتكلم مثلا على أبواب المياه، المياه منها طاهر ومنها غير طاهر، منها نجس ومنها مستعمل. هذه التفصيلات هي تفصيلات الفقه، فهي معرفة بالأحكام الشرعية التفصيلية. يعني رب العالمين حرم الطيبات، حرم الخبائث وأحل الطيبات. طيب، ما هي الخبائث؟ تفصيلات الخبائث بقى: الميتة مثلا، لحم الكلاب، لحم الخنازير، النجس، دي كلها من التفصيلات. إذن فتعريف الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، يعني دقائق القضايا الفقهية. وهذه من رحمة الله تعالى بعباده، أن الله تعالى ما ترك لنا شيئا في شريعة الإسلام إلا بيّنه لنا، حتى أن اليهود حسدوا الصحابة على هذه النعمة، إن شريعة الإسلام شريعة كاملة شاملة فيها كل التفصيلات. لو نظرنا مثلا عملنا مقارنة بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية، سنرى أن عندهم في افتقاد شديد للتشريعات، ما عندوش تشريع تفصيلي في أحكامه، ليس عنده تشريع كيف يصلي ولا تشريع في طعامه وشرابه وفي معاملاته، عندهم نقص شديد. أما عندنا في الإسلام فعندنا تفصيلات طويلة جدا في كل القضايا، ولذلك لا تقع مسألة من مستجدات العصر إلا ولها أصل في كتابنا أو في سنة نبينا. يعني كل مسألة مستجدة النهاردة لو جينا نتكلم مثلا على زينة المرأة، في حاجات مستجدة ظهرت حديثا، طب هذه الأشياء ما حكمها؟ حكمها موجود. كيف يوجد؟ موجود، لأن احنا بنبني على أصل موجود في الشريعة، عندنا قواعد وقوالب عامة وتفصيلات، هذه التفصيلات يرد إليها كل القضايا النازلة، فنستطيع معرفة الأحكام من خلال القواعد الشرعية عندنا أو من خلال استنباط الأحكام التفصيلية في الشريعة. مجالات الفقه كما تكلمت، العبادات، أحكام الطهارة، الصلاة، الصيام، يعني أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، فقه، أحكام الجهاد، أحكام الأسرة. أحكام الأسرة معناها إيه؟ معناها الأحكام المتعلقة بالبيت، بيت المسلم. يعني إذا أنا كرجل أو امرأة عندي بيت مسلم، هذا البيت له أحكام، ابتداء بأحكام الزواج، أحكام الصداق، المهر، الخطبة، العقد، البناء، الوليمة، أحكام العقائق، تربية الأولاد، ثم ننتقل إلى أحكام الطلاق والعدة وغيرها من الأحكام. إذن دي كلها متعلقة بالبيت، يعني إذن كل إنسان أو كل امرأة متزوجة هي متعرضة لهذا الفن، متعرضة لقضايا في النكاح، لقضايا في الطلاق، لقضايا في الرضاع، لقضايا في العدة، لقضايا في الاعتداد. دي كلها مسائل متعلقة بباب، إذن الفقه شامل لكل أحكام الحياة. كذلك المعاملات، ما يحل ويحرم في البيع والشراء، كلنا بنتعرض لمسائل من البيع والشراء. طيب المسائل دي ما يباح منها وما لا يباح، دي كلها قضايا متعلقة بأحكام الفقه. حكم تعلم الفقه، هنا الحكم كما قسمت الأحكام في هذه الرسالة على ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية ونافلة ومستحب. يعني ثلاث أقسام. إيه معنى فرض عين وفرض كفاية؟ فرض العين هو العمل الذي يخاطب به الإنسان نفسه، يعني كل إنسان مطلوب منه أن يفعل هذا الفعل. مثلا الصلاة، رب العالمين أمرنا بالصلاة وأمرنا بالوضوء للصلاة، فالصلاة دي فرض على كل مسلم، ما ينفعش حد يعمل الصلاة عن حد، ما ينفعش حد يصلي عن آخر، فكل مسلم مطالب بهذه الصلاة بعينه، ده يسمى فرض العين. فهنا تطلب لمين؟ لكل إنسان بعينه. فرض الكفاية لا يخاطب الإنسان بعينه، إنما يخاطب العمل، بمعنى إن رب العزة يريد أن يقام هذا العمل في الأمة يقوم به أفراد من الناس، إذا قام به هؤلاء الأفراد سقط عن الآخرين. فهناك علم لازم لكل مسلم لابد أن يصنعه، يكون بنفسه، محدش هيشيله عنك، محدش هيعمله غيرك، كالصلاة، كإيتاء الزكاة، كصيام رمضان، دي كلها أعمال الإنسان مخاطب بعملها. في أعمال تانية يخاطب بها العمل، فنقول والله مطلوب إن العمل ده يتعمل، لكن مش شرط إن كل الناس تعمله، بس لازم يتعمل من بعض الأفراد. زي إيه؟ زي مثلا الأذان للصلاة، ده مثال. الأذان للصلاة هل كل الناس بيأذن؟ لا، لكن مطلوب إن في واحد يأذن. طب لو في واحد أذن سقط التأذين عن الآخرين، فلو محدش أذن الكل يأثم، فلابد أن نعين مؤذنا يتولى ذلك. فتح المسجد، غلق المسجد، دي كلها أعمال كفائية. صلاة الجنازة، مش لازم الأمة كلها تصلي الجنازة، ولذلك المرأة لا تطالب بصلاة الجنازة كما في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني أنا فرض كفاية خلاص، طالما الرجال صلوا الجنازة على الميت لا يلزم للنساء أن تصلي على الميت، فده بنسميه فرض الكفاية. المستحب واللازم هو التوسع في الأعمال الشرعية والنوافل، الإنسان لما ربنا يفتح عليه في الخير يتوسع في فعل النوافل والخيرات. ففرض العين ده الشيء اللي أنت متعرض له يوميا لازم تعلمه، يعني لا يليق لامرأة مسلمة أن تجهل أحكام الحيض أو أحكام النفاس أو أحكام الغسل، كيف تغتسل ومتى تغتسل، أن تجهل أحكام الصلاة، عدد الصلوات وكيف تصلى وصفة الصلاة، أحكام الحجاب، كل يوم تخرجي ومطالبة بارتداء الحجاب عند الخروج، فلا بد أن تعرفي أحكام الحجاب، هذا لابد منه. فدي كلها أعمال المرأة تتعرض لها صباحا ومساء، فالعمل الذي تقومين عليه وتتعرضين له يوما يوميا صباحا ومساء، هذا مطالب لك أن تعرفي هذا العمل تعريفا تفصيليا، تعرفي الواجب والمستحب، متى تنتهي دورة الحيض، ومتى تبدأ، ومتى تغتسل، ومتى تغتسل من الجناب. دي كلها الأحكام المتعلقة بالمرأة التي تتعرض لها كل يوم، أحكام الصلاة، أحكام صيام رمضان، متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي، وما هي دواعي الفطر، وما هو واجبات الصيام وأركان الصيام. دي كلها أعمال متعلقة بالمسلم يفعلها كل يوم، فلا بد أن يعرفها. طيب، في بقى تفصيلات أكثر من ذلك اللي هي بنسميها الفرض الكفاية، وهي الأمور التي تزيد على ذلك، تحتاج إلى تخصص في التعلم، تحتاج إلى مهارات أخرى، تحتاج إلى عالم يستطيع أن يقرأ ويفهم هذه المسائل ويحدد. بنرجع بقى للمشايخ والعلماء ونستفتي، والله ما حكم من أفطر والأذان بيأذن، ما حكم من صام فشرب مياها في نهار رمضان، مثلا المرأة التبس عليها دخول الحيض مع الاستحاضة فجهلت هذا الأمر فتحتاج إلى فتوى، الفتوى دي ترجع للعالم، العالم ده هو صاحب فرض الكفاية. إذن المرأة عليها معرفة الأصل الواجب عليها يوميا، ثم إذا أعصي عليها أمر سألت عالما فحل لها إشكالا وقع فيه حتى هو بنسميه فرض الكفاية. ثم يتوسع العلماء في تعلم الفقه واستنباط الأحكام، وده اللي بنسميه المستحب والنافلة، الذي هو التوسع في معرفة فقه الإسلام وشريعة الرحمن. أهمية الفقه وثمرته، كما نقول إن هو متعلق بالحياة، متعلق بالأحكام الشرعية، إذن فلو أهمية. هنا ذكروا في الرسالة عدة قضايا تبين منزلة الفقه في الإسلام. أول شيء أن الله أمر المؤمنين بتحصيله، الآية معروفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك لابد، يعني أحيانا مثلا كنا قديما ربما نعجز أن نجد امرأة حافظة للقرآن الكريم، أو رجل يحفظ القرآن الكريم، أو رجل يعرف أحكام الفقه، فهذا مشكلة في الأمة. طيب، لا بد في كل أمة في كل مجتمع أن يوجد الحافظ والحافظة والمعلم والمعلمة والفقيه والفقيهة، حتى إذا أشكل على الناس مسألة من مسائل الشريعة سألوا العلماء. طب إذا غاب هؤلاء الأمة تضل، وضلال الأمة برفع علمي، ورفع العلمي بموت العلماء أو بفقد العلماء. هناك إحنا بنذهب إلى بعض البقاع بنجد إن في مناطق شاسعة في بلاد مصر، لا كل في بلاد إفريقيا، لا في بلاد مصر مناطق شاسعة تفتقر إلى من يحفظ جزء عام، تفتقر إلى من يحفظ القرآن، تفتقر إلى رجل يعرف أحكام الفقه، فيسأل الناس رجلا جاهلا فيضل الناس لأنه ما تعلم الفقه. إذن الله تعالى أمر بتحصيله حتى إذا أراد الجاهل أن يتعلم وجد من يعلمه، هذا هو المطلوب. يعني إحنا في مدارس القرآن وفي الحضانات وفي غيرها قمنا بهذا العمل من أجل رفع الجهل عن الناس حتى يتعلم الناس أمر الدين، حتى إذا سئلنا عن مسألة عرفنا حكمها. إذن هو ده الأصل في تعلم الفقه. الأمر الثاني أن الله امتدح أنبياءه ورسله بالفقه في الدين، كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني القوة في العبادة ومعرفة الفقه في الأحكام الشرعية. الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذه يعني بشارة نبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الخيرية الكبيرة ليست في تحصيل الأموال ولا الثروات ولا الجاه ولا غير ذلك من أمور الأثاث والمتاع الدنيوي، وإنما الخيرية إنما تتعلق بمعرفة الإنسان فقه الشريعة. والفقر ليس عيبا، قد يموت العالم فقير وربما لا يجد شيئا يسكن جوعه، ولكنه عارف بأمر الله تعالى. إذن الخيرية لا تتعلق بكثرة الثراء بقدر ما تتعلق بتعلم الفقه في الدين، فالخيرية متحققة إنما هي خيرية العلم. ذم الله المنافقين بأنهم ليسوا أهل فقه، ولكن المنافقين لا يفقهون، لأن المنافق اختلاف السر والعلانية. المنافق الذي على لسانه ليس هو الذي في قلبه، هو ذا المنافق، فهو قلبه يختلف عن لسانه، فيدعي الإيمان وليس مؤمنا، يدعي الإسلام وليس مسلما، يدعي التقوى وليس تقيا، هذا هو المنافق. فهذا لا يعلم، لأنه لو علم حكم الله تعالى لانتهى عن المحارم، لاستقام على طريقة الله تعالى، لكنه لأنه نافق وخالف سره علانيته، فلذلك لم ينتفع لا بالقرآن ولا بسماعه ولا بتلاوته. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب، هنا لما نيجي ننظر في هذه الدعوة المباركة التي صار بها ابن عباس، هو حبر الأمة. حبر الأمة إنما أتى من مسألة فقهية. إيه هي؟ مسألة متعلقة بالطهارة. هنرجع تاني للفقه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحمام بالخلاء، فلما دخل الخلاء، عارفين زمان ما كانش فيه حنفيات جوه الحمامات، كانوا يستعملوا الآنية أو القرب أو غيرها. فلما رأى ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، قرب إلى باب الخلاء إناء فيه ماء، عارف أنه يستعمل مية يتوضأ أو يستنجي، فقرب له الماء. فلما خرج من الخلاء قد استعمل الماء، قال: من الذي وضع هذا الماء؟ فقالوا: ابن عباس. فعندها دعا له هذه الدعوة. إذن هذه الدعوة أتت عقب إيه؟ عقب مسألة فقهية متعلقة بالطهارة، برفع النجاسة، بالوضوء. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار ابن عباس بعدها هو شيخ الإسلام، هو حبر الصحابة، هو أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم بسبب مسألة متعلقة بأحكام الطهارة. السادس: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات طريق الفقه. يعني الإنسان حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أنا هتبع فيه؟ هتبع في ملبسه، هتبع في أمره لزوجاته بالحجاب. طيب، كيف كانت زوجات رسول الله بحجابهن؟ كيف كنا يرتدين؟ كيف كنا يتعامل؟ كيف كنا يخرجن من البيت؟ هذا لم يتأتى إلا بمعرفة الفقه، إن أنا أقرأ وأنظر وصف رسول الله في عبادته، وصفه في تعليمه أمته، وصفه في صلاته، وصفه في حركته، وصفه في عبادته. هذا كله لم يتأتى إلا من خلال تعلم علم الفقه. سابعا: بالفقه يميز المسلم بين الحلال والحرام. أحيانا بنتعرض لقضايا كثيرة جدا من الحلال والحرام، يعني تسأل كثير من الأخوات عن بعض مسائل الزينة، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. يعني بعض النساء قد تصلي وتضع الطلاء على أظافرها يومين أو ثلاثة، طب الطلاء على الأظافر ده يمنع الوضوء فيمنع الصلاة ولا تصح الصلاة به، لابد من إزالته، فكيف تصلي وتستعمل ذلك؟ بعض النساء تستعمل بعض الصبغات للشعر فيها تشبه بالكافرات، أو صبغة محرمة أو فيها كراهة زي الصبغ بالسواد مثلا، في أحكام متعلقة كثيرة جدا بأحكام الزينة. أتكلم على الزينة، الحجاب، اختيار القماشة نفسها تحتاج إلى فقه، نوع التفصيلة يحتاج إلى فقه، لأن المفترض في حجاب المرأة أن يكون ساترا عاما. إذا تضمن شروط الحجاب المعتبر كان حجابا شرعيا، وإلا فلا يكون حجابا. إذن فالمسلم يتعرض يوما يوميا صباحا ومساء لمسائل كثيرة جدا من الحلال والحرام في الطعام والشراب، في مثلا اختلاف في بعض الأطعمة، الطعام دوت قد يكون حراما لأنه مضر، في أطعمة ثبت أنها ضارة بالجسم والإسلام لا يجيز الضرر، فكل ضرر محرم، فيكون هذا الطعام حراما لأنه تسبب في ضرر على الإنسان، فدي أحكام متعلقة. فبغير الفقه لا يميز الإنسان بين الحلال والحرام، فمعرفته لأحكام الفقه هي معرفة بما يستطيع أكله وبما لا يجوز أكله. الفقه في الدين يورث الغيرة على الدين بعلم وبصيرة. الإنسان كلما تعلم الدين كلما اقترب من الله تعالى، وكلما زاد قربا من رب العالمين، وكلما كان عاملا بالشريعة والجاهد بالشريعة لا يغار على دينه. تاسعا، الفقه في الدين وقاية من الزلل. الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أحيانا الإنسان يفعل أفعالا يظنها صائبة لكنها ليست عند الله مقبولة. ليه؟ في قاعدة مهمة جدا لابد للجميع أن يعرفها، إن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. الإخلاص يعني لا أرجو بهذا العمل غير وجه الله، والمتابعة يعني اكتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشريع، الذي فعله نفعله، والذي تركه نتركه، والذي سنه نمتثله. هذه هي المتابعة، امتثال أمر الله تعالى وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن إنسانا فعل فعلا على غير المتابعة، أتى بالعمل على غير وجهه، لبست الحجاب مثلا على غير الحجاب المشروع، صلت على غير الهيئة النبوية التي علمنا إياها رسول الله، يبقى العمل دوت أصلا تعب على الفاضي، هنسميه تعب على الفاضي ملوش لازمة. ربنا ذكر أعمال تأتي يوم القيامة لا قيمة لها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمثلا المرأة التي تضع المساحيق وتضع الزينة أو تتعطر وهي محجبة، أفسدت عملها، ضيعت حجابها. إذا في قضايا مفسدة للأعمال، هذه القضايا لابد من تجنبها، وإلا أبطلت الأعمال الصالحة. فهذا يعني أن الإنسان لابد فيه من متابعة العمل للسنة النبوية، وإلا كان العمل مردودا على صاحبه. فالمتابعة أصل في قبول الأعمال الشرعية. ننتقل بعد ذلك لأن الوقت ضيق إلى فصل جديد بعنوان خصائص الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي يختلف عن أي فقه آخر أو عن أي أعمال أخرى بعدة خصائص. أولها أن الفقه الإسلامي مصدر الوحي، يعني الفقه الإسلامي مصدر الوحي، بمعنى أن الأساس الذي ينبني عليه فقه المسلمين الوحي. إيه هو الوحي؟ هو ما أوحاه الله تعالى لنبيه قرآنا وسنة، هو ده الفقه الإسلامي، عبارة عن وحي من الله تعالى. فنحن نعتمد على أساس متين، على ركن شديد، على أصل ثابت، وليس على أصل مبوث. فأساس التعلم عندنا مبني على قاعدة عريضة قوية جدا، وهي لا تتغير ولا تتبدل ولم تختلط بغيرها من كلام البشر، بل هي كلام الله تعالى إذا كان قرآنا أو سنة نبوية، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن فالفقه شريف لشرف المعلوم به، وهو أنه يتعلق بالقرآن والسنة. ثانيا، الارتباط الوثيق بين الإيمان والأحكام، يعني كل عمل يفعله المسلم يزداد به إيمانا، فنحن عندما نقوم بأي عمل من أعمال الشريعة إننا نقوم بهذا العمل طمعا في تحقيق التقوى، يعني ما أمر الله تعالى بأمر إلا وطلب بعده تحقيق التقوى. لما أمر بالصيام قال لعلكم تتقون، إذن لما أمر بالصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن فكل الأعمال الشرعية والفقهية إنما شرعت لتحقيق التقوى. فعندما نتعلم الفقه إنما نتعلم الإيمان، نتعلم زيادته ونتعلم التقوى. تحقيق العدالة بين الناس، لأن الأحكام يخاطب بها الجميع، يعني رب العباد لم يجعل الأحكام للفقراء بس ولا لأصحاب المال، إنما جعل الأحكام سواسية يخاطب بها الكبير والصغير، يخاطب بها الغني والفقير، يخاطب بها الرئيس والمرؤوس. فكل الأحكام الشرعية في الفقه تتعلق بجميع العباد، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يهلكون في حالة، قال كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال على دول إيه؟ لقد هلك من كان قبلكم. ليه بقى؟ على المساواة في الأحكام، إن أنت بتحكم على الغني بحكم يختلف عن الحكم على الفقير أو على الضعيف. لا، الأحكام الشرعية يخاطب بها الجميع، لا يستثنى فيها أحد، ولذلك لا تترك الصلاة مطلقا، لا يعذر من الأعذار. يعني العذر الوحيد، العذر في الإسلام الوحيد الذي تترك له الصلاة عذر الحيض للمرأة بس، لا عذر لمسلم في ترك الصلاة، ولا للمريض ولا للمقعد. ليه؟ لأن إحنا عندنا حاجة اسمها البدل، إذا عجزت عن هيئة انتقل إلى الهيئة التي بعدها. قال في الحديث إيه؟ قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة. ده يدل على إيه؟ يدل على أن العبادات يستطيعها كل إنسان، وإذا عجز عن فعل الهيئة انتقل إلى الهيئة التي تتيسر له. لكن ليس هناك عذر في ترك الصلاة، ليس هناك عذر في أكل الحرام إلا عند ضرورات قصوى، وهذا يدل على أن الإسلام يقوم على العدل في الأحكام. رابعا، شمول الفقه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس. يعني عندنا الشريعة وافية، الشريعة وافية لم تترك لنا قضية من أدق قضايا الحياة إلا وعالجتها، في الطهارة، في العبادات، في المطعومات، في المشروبات. إحنا عندنا مثلا في حاجة اسمها مجامع الفقه الإسلامي تتدارس المستجدات الشريعة، كل قضية تستجد أو شيء محدث من قضايا التكنولوجيا والتطور والحداثة وغيرها لابد فيها من توجيه شرعي. إذن الإسلام لم ينفصل يوما عن الحياة، الإسلام ليس في واد والدنيا في واد. فصل الدين عن الحياة هذه قضية أثارها غير المسلمين، أما الإسلام هو يتعايش مع الحياة، يتعايش مع الواقع، لا تستجد قضية إلا وللإسلام حكم فيها، فهذا من شرف أحكام الفقه. خامسا، الثبات في القواعد والمرونة في التطبيق. يعني عندنا قواعد، مثلا من القواعد أن رب العزة أحل الطيبات وحرم الخبائث، خلاص دي قاعدة هيت. فكل طعام خبيث يظهر وإن لم يكن له دليل خاص هو محرم. ليه؟ لأن رب العزة حرم الخبائث. ولذلك عندنا طعام كثير جدا، هذا الطعام يسأل عنه الناس حلال ولا حرام، نرد إلى القاعدة، هل هو من الطيبات أم هو من الخبائث؟ يعني بعض الإخوة سافروا مثلا إلى بلاد الصين، وجد يأكلون كل شيء، خنافس والصراصير والحشرات وغيرها، فيسأل هل هذا حلال أو حرام؟ يقول حرام. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم الخبائث وهذا من الخبائث فلا يؤكل. إذن لا تستجد قضية إلا وللشريعة حكم ظاهر فيها. سادسا وأخيرا، مراعاة الفقه الإسلامي اليسرى ورفع الحرج، وهذا يدل على أن الإنسان يفعل ما يجب عليه، كما قلنا في الحديث من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. يعني بنجد مثلا بعض الأمهات لا تقوى على القيام للصلاة، خلاص صلي على الكرسي، صلي على الأرض، صلي وانت قاعدة مش قادرة تقعدي، صلي وانت نايمة مش قادرة تتحركي، صلي بعينيكي، طيب مش قادرة تتوضأ تيمم، ينتقل من وضوء إلى تيمم وهكذا، طب أنا رجلي مكسورة امسح عليها أو تيمم. إذا كل حاجة لا حل، ليس عندنا قضية لا حل لها في الشريعة. الفصل الذي بعد ذلك مصادر تلقي الفقه، نفس الكلام، يعني نتكلم على الأصل الذي يبنى عليه الفقه. أي المصادر تكلمنا عليها؟ إن أول مصدر، أو نقول المصدر الأول ونجمعهما في مكان واحد، الكتاب والسنة، هما بنفس الدرجة. الكتاب والسنة هي أول المصادر التي يعتمد. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لما يختلف علي في مسألة ونقعد مثلا في حلقة قرآن ونختلف، والله طيب حكم الأمر ده إيه؟ نرجع لإيه؟ نرجع للقرآن والسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ده يعني إيه؟ يعني أن الإنسان إذا اختلف عليه حكم رجع في حكمه إلى نص القرآن. طب ربنا قال إيه في المسألة دي؟ طيب ما لقيناش نص واضح، طيب الرسول بماذا حكم في هذه القضية؟ فلابد أن نجد حكما، إما حكما تفصيليا في نفس القضية، أو حكما يتعلق بنفس القضية. إذن فأنا مردي في كل قضايا الفقه إلى الكتاب والسنة النبوية. ثالثا الإجماع. الإجماع دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن دليل احتف بفهم العلماء. يعني في نص قرآني مثلا، هذا النص احتف بفهم كل علماء العصر، كل علماء الصحابة اتفقوا على هذه المسألة. زي مثلا نقول ايه، يحرم على الرجل ان يجمع بين اكثر من 4 نسوة، خلاص ده اجماع، فلا يجوز ان يزيد على ذلك. هذه مسائل إجماعية، أجمعوا على حرمة نكاح بنت الأخت مثلا، إجماعات. هذا الإجماع لأن في نص وارد، النص تقوى باتفاق المجتهدين على هذه المسألة. في مسائل مختلف فيها، ينظر في هذا الاختلاف إلى الراجح في المسألة. المصدر الرابع في مصادر الطلاق، طبعا في مصادر ثانية لكن احنا ذكروا في الرسالة أشهر المصادر المعتمدة في الاستدلال. المصدر الرابع القياس. إيه هو القياس؟ إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما. يعني عندي النص نص على حرمة شيء، طيب ليه ربنا حرمه؟ في علل. يعني ربنا حرم أشياء مثلا عشان دي مسكرة، عشانها مفترة للعقل، عشان هي خبيثة. العلة ايه؟ العلة التي من اجلها حرم الله ذلك. في علل ليه ربنا حرم الجمع بين المرأة واختها، حرام واحد يتجوز 2 اخوات، ايه العلة؟ العلة واضحة جدا، هيبقوا ضراير، هيكرهوا بعض، هيتخانوا مع بعض، يبقى مشكلة، يبقى في قطيعة رحم، دي علة هي. طيب نفس العلة دي موجودة في واحد يحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاع، نفس العلة موجودة، يبقى فيها نوع من التنافس وقطيعة الصلة بينهما. فإذا القياس عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنا بوصل الحكم الوارد. طيب علة التحريم إيه؟ إيه العلة اللي ربنا من أجلها حرم؟ طيب هذه العلة لو موجودة في حكم جديد من الأحكام المستجدة، أقول إذا هذه المسألة الجديدة لها نفس حكم التحريم. ليه؟ لأن العلة موجودة فيها، الحاق هذا الأصل بالفرع الوارد الموجود للعلة الجامعة بينهما. يعني مثلا ضربوا هنا المثال على الخمر، طيب ربنا حرم الخمر، طيب ده ظهر، طيب النهاردة في عندنا هيروين ومخدرات وحشيش وبانجو، اسمها كثيرة جدا، حكمها إيه؟ ليس فيها نص، ما فيش فيها نص عن حرمة الحشيش في القرآن ولا في السنة، ولا نص عن حرمة الهيروين، كلها مسائل مستجدة أو ليس فيها نص واضح. لكن العلة التي من أجلها حرمت الخمر، العلة إذهاب العقل، طب هي موجودة في هذه الأشياء أيضا، خلاص تحرم لأنها نفس المعنى، أو تحرم لأنها مضرة، ولا ضرر ولا ضرار. فالهيروين مضر، يفسد العقل، يفسد البدن، فهو محرم لهذه العلة. إذن التحريم هنا مبني على وجود العلة الجامعة بينهما. معينات على طلب الفقه، أي الشيء التي تعين المسلم على طلب الفقه أو تعلمه؟ دي كلها بنسميها الآداب، الآداب التي ينبغي أن تراعى لأي مسلم أراد أن يتعلم الفقه. من هذه الآداب حسن النية، صدق النية مع الله عز وجل، الإخلاص، أن يصدق مع الله تعالى في طلب العلم، أنه لا يطلب العلم عشان يجادل به أو ينافس به أو يتعالى به على أقرانه. في واحد يتعلم العلم وتتعالى على أخواتها، تروح بقى تشتم حماتها وتخلي مع أخواتها، ده أنا أفقه منك، ده أنا أعلم، ده أنا أحفظ، أنا أتعلم أنت جهلة. فتبقى النية ليست تقوى ولا تحصيل الإيمان، وإنما النية تعالي، دي نية فاسدة. كذلك من المعينات اجتناب الذنوب والمعاصي. ربنا قال إيه؟ واتقوا الله وليعلمكم الله. فمن أراد أن يتعلم فليتق الله تعالى بترك الذنوب والمعاصي. العمل بالعلم، الإنسان إذا تعلم شيء يعمل به، يعني أنا حفظت بعض هذا القرآن، طيب إيه المنع أن أصلي بها؟ المنع أن أتدبر معناها؟ إيه المنع أن أعمل بفحواها؟ هذا من حفظ العلم ومن ما يعين على طلب العلم. علو الهمة، معنى علو الهمة إيه؟ بنا عندي همة لا تفطر، باش عندي عزيمة، النهارده والله إحنا عندنا سمعنا درس والله شجعنا وعايزين نتعلم، وبعدين تفطر سنة كاملة، لا، خير العمل يدوم وإن قل. لو أنا كل يوم قرأت مثلا في كتاب أو في كتيب، تعلمت حكم فقهي كل يوم مسألة فقهية واحدة، يبقى أنا على مدار السنة تعلمت أكثر من 360 فائدة. فده يدل على أن الإنسان يحتاج إلى كل يوم، لو تعلم فائدة واحدة أو معنى كلمة غريبة عليه، فإنه بذلك سيتعلم علما كبيرا كل يوم. المحافظة على الأوقات واستغلالها، النهاردة معظم الأوقات تضيع هباء، إما في حديث على الهاتف، أو في مجالس لغو، أو غيبة، أو نميمة، أو كلام في الأعراض، أو طعن، أو نتناول بعضنا بعضا بالقدح والذم وطبيع الأعمار. وربما نجد بعض الفتيات تجلس ليل نهار على الهاتف، وفي النهاية محصلة صفر، لا تتقرب به تعالى إلى الله عز وجل، ولا تزداد إيمانا، بل تزداد بعدا عن الله تعالى باستعمال الهواتف وجلوس على المواقع التواصل. الصحبة الصالحة، ودي من نعمة ربنا علينا، أن من علينا بهذا المكان المبارك الذي يعني ندعو الله تعالى لكل من ساهم فيه وقام على إنشائه بالرحمة والمغفرة. الشيخ زكريا رحمه الله تعالى هو الذي كان صاحب هذه الفكرة، والشيخ صفا نور الدين عليهما رحمة الله تعالى بإنشاء مدارس القرآن الكريم وبحافظة عليها ورعايتها، وده كله سبب من الأدوار التي جعلتنا نحفظ القرآن الكريم أو نجتمع في هذه المجالس الطيبة. كثرة الدعاء والإلحاح، يعني الإنسان مهما كثر العلم لولا توفيق الله تعالى له لن يتعلم. فالإنسان لابد أن يتوضع لله عز وجل، وأن يدعو رب العالمين أن يعلمه وأن يزيده هداية وتقوى، فإن ذلك مما يعين على تعلم العلم. طبعا المعوقات هي ضد ما تكلمنا عليه، المعوقات التي تمنع طلب العلم هي في مقابل ما تكلمنا عليه. فهنا تكلمنا على حسن نية، في مقابلها فساد النية، الكبر والعجب والخجل، التحبب بكثرة الانشغال يعني تضيع الأوقات، التسويف والتأجيل، حب الرياسة والتصدر كما قلنا، واحد تتعلم علشان تتعالى على أقرانها، التحقق بكبر السن. الحمد لله يعني عندنا نماذج في دار القرآن، أخوات يعني بلغنا سنا كبيرا وحفظنا القرآن الكريم، فهو ليس مانعا، ليس مانعا الإنسان يتعلم حتى وإن كان على شفا يعني قبره يتعلم. اليأس واحتقار النفس، فتور الهمة، وضعف الإرادة والكسل، هذه كلها من المعوقات التي تمنع طلب العلم وتعلمه. أنا شايف إن في أسئلة كثيرة، ف نكتفي بهذا القدر من هذه الرسالة، ثم نجيب على بعض الأسئلة الواردة. تقول السائلة: وجدنا مبلغا من المال أمام المنزل ولم نستطع معرفة صاحبه. ثم صرت فماذا أفعل؟ ده بنسميه في حكم الفقه لقطة. اللقطة تعرف سنة كاملة، بتعرفي المبلغ دوت، قولي والله أنا وجدت مبلغ ولا تعيني، يعني مبلغ مثلا نقول 1000 جنيه مثلا، مش هنقول 1000 جنيه، هنقول وجدت مبلغ من المال، اللي عرف مواصفاته يأتي يأخذه. فأنت بتعرفيه، لو حد جه في خلال السنة بتردي لي هذا المال، إذا لم يأتي بعد العام فانسقيه. طب أنت صرفتيه دلوقتي خلاص، أنت ضامنة له، أنت ضامنة له. بعد التعريف لو حد جه وسأل عن هذا المال يجب عليك رد هذا المال لصاحبه، لأن أنت خدتيه بنية الحفظ لهذه الأمانة. تقول زوجي يأخذ علاج على حساب الشغل، يتم دفع جزء من المبلغ فيه، فهل في مشكلة لو واحد آخر أخذ منه ولا في حرمانية؟ يعني هو طالما هذا العلاج صرف لزوجك وأخذه وامتلكه صار ملكا له، صار ملكا له، فهو يجوز له أن يعطيه غيره من باب الإعانة، لأنه ده أصبح مال مكتسب له أنفق عليه من ماله. زوج يحفظ القرآن على يد محفظ لا يهتم بالتجويد كليا، وأحيانا ما يخطئ في التشكيل أيضا، وعندما أرده يغضب ولا يريدني أن أوقفه فلا علي وزر. ولا بد برضك المرأة تكون فقيها في التعامل، يعني كل ما يقرأ بقى الآية تغلطيه، لا بد أن يكون الإرشاد والتعليم بما يتناسب مع المقام. فلو أن هناك خطأ جوهري قف عنه وعلميه، أو دليه على أحد المشايخ الذين يحفظون القرآن، أو على سماع المصحف. ممكن بدل ما تبقى مسألة مباشرة، خلاص هو بيقرأ مثلا في جزء أو يحفظ في جزء، هاتي واحد من مشايخ القراء المعروفين في المصحف زي القرآن الكريم مشغل في البيت، هيسمع صحيحا فيقرأ صحيحا. لكن أحيانا بيبقى إيه التوجيه المباشر قد يكون مرفوض، فلابد فيه من التوجيه غير مباشر. يعني مثلا سمعت منه خطأ كبير، خلاص هاتي له كده حاجة حلوة كده، كوباية قهوة، طعام جيد، عدي له، ثم قولي له الكلمة دي حتى يقبل منك النصيحة. لأن أحيانا الكبر أو الأنفة أو عدم الاعتراف بالجهل قد يكون كثيرا في الناس، فتعديل ذلك يحتاج إلى فقه في التعليم، فقه تدريبي، التوجيه يكون غير مباشر خاصة مع الزوج. ما معنى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ يعني من فرض الحج فإنه يمنع من كلام اللغوي، من الفحش في القول، من الكلام على قضايا النساء والنكاح والجماع وغيرها، ومن الجدال الاختلاف والمخاصمة في الحج، لأن ده اجتماع كبير. وده توجيه من القرآن الكريم، توجيه إن أي مجتمع كبير بنوع فيه لابد فيه من اللين. بمعنى احنا مثلا في دار القرآن وضعوا قواعد او نظام، طيب انا في مجتمع كبير، جدالي واعتراضي على كل ما يستجد وعلى كل ما يقال خطأ كبير، فلا بد فيه من التواصي بالحق. فلو اننا اجتمعنا في مجتمع كبير وفي اراء وفي اختلافات، وكل ما نجلس نتجادل ونختصم ونجادل بعضنا بعضا، هذا لا يستقيم به العمل. نفس الكلام في الحج، ربنا قال لنا ان انتم في مجتمع كبير في الحج يجمع ملايين المسلمين، فلو كل واحد بقى اختصم مع الثاني وجادله في مساله يفسد العمل. فدي وصيه عامه لكل من كان منتظما في عمل جماعي الا يكثر من الجدال والخصومه. ما هي طريقه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة عليه وسلم هي الجزء الثاني من التشهد، ده الأصل. وأما في الذكر فكل لفظة فيها الصلاة على رسول الله تعد صلاة عليه، كان أقول صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد، هذه تعد صلاة. فمن صلى عليه صلاة يدخل في ذلك هذا اللفظ صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذا كله من الألفاظ الواردة التي تستعمل. وإذا أردت الزيادة بأن نذكر الصلاة عليه بالجزء الثاني من التشهد هذا أيضا جائز، بل هو الأفضل. هل يجوز زكاة المال لمسجد أو مستشفى؟ وهل يجوز سؤال تاني؟ زكاة المال لها مصارف ثمانية لا تخرج عنها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه المصارف الثمانية، فالمساجد ليست من المصارف الثمانية. يبقى أنت عندك القاعدة هي، القاعدة أن المصارف الثمانية تخرج لها الزكاة. طيب السؤال، هل المساجد من هذه المصارف؟ لا. هل المستشفيات من هذه المصارف؟ لا. ليه؟ لأن المستشفى يدخله الغني والفقير، إلا لو في قسم خاص لعلاج الفقراء بس أو المحتاجين فقط، فهذا يجوز أن يدخل فيه، لأن هذا الموضع لا يدخله إلا المحتاجين. لكن مثلا على تطبيق مستشفى التوحيد مثلا، يعني يدخله الغني والفقير، إلا في حالات اللجنة الاجتماعية بتساهم بجزء، خلاص نضع المال في اللجنة الاجتماعية، هي التي تتولى إنفاق المال دوت على الفقراء المرضى فقط. وهل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن على الميت؟ على خلاف، لكن الراجح أن قراءة القرآن للميت مش على الميت، للميت أي بمعنى وصول الثواب لهذا المتوفى، الراجح فيها أنها لا تصل ولا ينتفع بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فقط هذا هو الواجب، فالدعاء أفضل من التلاوة عليه. سؤال هيزعل بس لازم نجاوب عليه، لماذا شرع الله تعدد؟ أي تعدد؟ وهل إذا كانت الزوجة غير مريضة وعلى قدر من الجمال أو تنجب له الأولاد الذكور والإناث وتعيش له قادمة، مش فتوى دي شكاية، وتعيش له قادمة قبل أن تكون زوجة، هل له أن الزوج عليها؟ وإذا كان يحق له ذلك هل يشترط علمها في الزواج أم لا؟ أي هل يصح للزوج الزواج من أخرى دون علم زوجته أم يشترط علم الزوجة الأولى؟ طيب لماذا شرع الله التعدد؟ لمصلحة المرأة في الأساس، المنتفع في الزواج والتعدد هو المرأة، لأنه من يتزوج امرأة ليس جنسا غير النساء، فالمنتفع الأول في التعدد هو المرأة. لكن لا بد أن ننحي جانب الغيرة جانبا في استقبال الأحكام الشرعية. يعني لو احنا جعلنا الموضوع يعني قطاع خاص، الزوج ده أصبح قطاع خاص لا يجوز له أن ينتفع به من غيره، لو نحينا هذا الجانب وخذ المسألة على محمل التفقه في الدين والنظر في المصالح العامة، نجد أن المصالح العامة تقتضي هذا العمل، لأن كم من النساء تعيش أرملة أو مطلقة أو بكرا لم تتزوج وقد قاربت سنا كبيرا. طيب هذه قد يزهد فيها الشباب الذي لم يتزوج، فمن تذهب تذهب إلى الحرام. إذن فالإسلام عليك مشكلة، يعني إخواني الموضوع أكبر من قضية شخصية. الأخت النهاردة لما نفتح موضوع التعدد بتظن أن القضية قضية شخصية ونحن بنطعن في مكانتها وفي من، أبدا هذا غير صحيح. يعني في دول الغرب مثلا يسمح للرجل بواحدة ويتفقان على أن تكون له عشيقة وعشيقتان وثلاث، وتعرف ذلك، وهذا يعني يسمح به في بلاد الغرب، ما عندوش تعدد. حصل قضية في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية، مات معظم الرجال في ألمانيا، فهتلر نفسه فكر في قضية تشريع التعدد في ألمانيا ليعالج قضية فقد الذكور، ولكن خلاص احنا ما عندناش، عندنا نسبة النساء بلغت نسبة 80% والذكور 20% أو أقل، طب ماذا نصنع؟ ودي كانت بداية خروج المرأة للعمل، يعني بداية خروج المرأة للعمل والمصانع والشغل والامتهان بعد الحرب العالمية بسبب موت الكثير، 55 مليون واحد مات، تخيلوا ليه 55 مليون رجل مات، شوف العدد ضخم بهذه الضربة، الكلام ده من أكثر من 100 سنة، عدد ضخم جدا. ففكروا في قضية التعدد لعلاج مشكلة فقد الذكور. أنا عندي الإسلام بيعالج الفواحش، يعالج المنكرات، رفع العبء، المطلقات، الأرامل، أصحاب الحاجات. إذن فالقضية أعم وأقوى من قضية شخصية تتعلق بغيرة امرأة. لا تبنى أحكام الشريعة على غيرة امرأة. نعم الغيرة موجودة لكن تعالج. فموضوع التعدد هذا من فضائل الإسلام، لأنه أراد أن يفتح باب الحلال ويضيق باب الحرام. طب النهاردة لما نتكلم على موضوع الزواج، من الذي ضيق الزواج على الشباب؟ مش إحنا؟ من الذي عثر نفقات الزواج؟ مش إحنا؟ من الذي وضع الأعراف الفاسدة التي ضيقت على الشباب الزواج؟ مش إحنا؟ وضعناه تشريعا ملزما، لازم الواحد تخش بما شاء الله بكثير من الأثاث والزوج كذلك، ولازم زفة ولازم 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 حتى انحرف الشباب عن الزواج. طب هل هذا شرع الله تعالى؟ طب لماذا تلتزمون به؟ لماذا الناس الجميع تقريبا إلا من رحم الله يلتزم بهذه القضية، موضوع الإسراف والنفق الزائدة، ولا بد أن تستوي مع أخواتها، تعمل لي فرح في القاعة، ولازم فستان بكذا، ولازم زفة بكذا، ولازم عفش بطريقة معينة، ولازم هذه كلها القضايا، هل هي من شرع الله تعالى؟ أبدا. طب لماذا تواطأتم عليها؟ لأنها تتفق مع الأهواء. الشريعة أبعد ما يكون عن متابعة الأهواء. الشريعة مبنية على التيسير، تيسير النكاح، تيسير الزواج. طب كم من النساء اليوم ممن لم تتزوج بلغت سن 30 ولم تتزوج بسبب إيه؟ من الذي تسبب في هذا؟ نحن الذين ضيقنا أمر الزواج. نفس القضية، كم من النساء أرامل عندنا مثلا في اللجنة الشمعية، عدد ضخم جدا من النساء الأرامل والمطلقات والفقيرات، لا تجد من يعينهن على حاجيات الحياة. طيب الإسلام يقول لها تسولي، اخرجي إلى الشوارع؟ لا، نقول لها تزوجي، يطالب الزوج أن يزوج. أنا الأسبوع الماضي كنت أقرأ نظام الزواج في الخلافة العثمانية، كانوا وضعين قانون للزواج، يقولون في هذا القانون من بلغ 18 إلى 25 يجبر على الزواج، طبعا كان فيه إعانات، يعان بالمال، ومن بلغ 50 من العمر يجبر على زواج الثانية، فإذا لم يفعل زوج شابا صغيرا لتحصين الشباب من الفتن والأهواء. فالشريعة لا تخضع لأهواء الناس ولا يحكم عليها بغيرة امرأة. هي غارت أن يتزوج عليها زوجها فتمنع حكم شرعي، خلاص أنت لا تقبلي هذا لكن لا تمنعين شرع الله، لأن شرع الله كله محاسن، وهذه محاسن الإسلام. ولو تدبرنا القضية تدبرا بعيدا عن الغيرة وعن الأهواء النفسية لوجدنا أنها من أعظم قضايا محاسن الشريعة. أما قضية الزوج، يجوز أن يتزوج بغير معرفة زوجته، لا يلزم، ليس من شروط النكاح إخبار الزوجة. ما هو الحكم الشرعي في رسم وجوه بشر في رسم البورتريه وعمل أفلام كرتونية وعمل ميدالية على شكل مجسمات بشر؟ هل في حرمانية؟ نعم، ما كان على شكل المخلوقات وما كان فيه حياة لا يجوز تصويره ولا تشكيله، هذا مما حرم الله تعالى. ما هو الوقت المفضل لصلاة الضحى؟ هو الوقت المتاح من بعد شروق الشمس على قدر رمح إلى قبيل الظهر، يعني إلى هذا الوقت، يعني دلوقتي الساعة 12 لربع، خلاص إلى هذا الوقت تمنع صلاة الضحى، ده كله مفتوح. من بعد الضحى، من بعد شروق الشمس بقدر ميل إلى هذا الوقت، ده كله متسع. أفضل أوقاتها عند اشتداد الحر، يعني عندما تكون الشمس مرتفعة في وقت الظهيرة على الساعة 10، على الساعة 9:30، أفضل أوقات صلاة الضحى. تقول عايز أعرف لو في دعاء أو قرآن يقرأ لهداية أولادي. مطلق الدعاء، مطلق الدعاء أن ندعو لهم بالهداية والصلاح في أوقات الصلاة. المهم أن تعرفي أوقات الإجابة. أوقات الإجابة، ما هي أوقات الإجابة؟ أعظم أوقات الإجابة إجابة الدعاء، الدعاء عند السجود، الدعاء بين الآذان والإقامة، الدعاء في جوف الليل، يعني قبل الفجر مثلا من نصف ساعة بساعة استيقظي وصلي ركعتين وادعي. دي من أعظم أوقات الدعاء. في أعقاب الأعمال الصالحة بعد مثلا ما تقرأ القرآن ادعي ولا نلتزم ذلك، هذا من أعظم الأوقات. فلا بد من التزام أوقات الدعاء وأداب الدعاء. لو حققنا ذلك استطعنا أن نحقق الإجابة من الدعاء. هل يجوز المستحاضة المسح على الجوارب؟ نعم، المستحاضة تصلي وتصوم وتفعل ما تشاء، لكن تتوضأ لكل صلاة وتلبس الجورب على طهارة ثم تمسح عليه يوما وليلا. وهل يجب الغسل بعد انتهاء الاستحاضة؟ إذا كانت الاستحاضة بعيدة عن أيام الحيض فإنها لا يجب عليها الغسل، إنما يستحب إذا انتهى الاستحاضة يستحب لها الغسل ولا يجب عليها الغسل، لكن الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. هل صلاة العيد تعتبر فرض كفاية أم فرض عين؟ فرض كفاية، لأن الصلاة الواجبة هي الصلوات الخمس، لكنها من السنن الآكدة، من السنن المؤكدة التي يحرص عليها المسلم. تقول هل يجوز المرأة أن تذهب إلى المسجد لتصلي الجنازة على جوارب؟ نعم يجوز إذا كانت تملك نفسها، أما إذا كانت لا تملك نفسها فإنه لا يشرع لها. يعني امرأة تصبر وتحتسب ولا ترفع صوتها، لأنها إذا رفعت صوتها كان ذلك ضررا على زوجها. لذلك قال في الحديث النائحة إذا لم تتب تأتي يوم القيامة عليه سربال من قطران ودرع من جرف. يعني تصور هذا المعنى القبيح التي تنح على زوجها عند الوفاة، تلبس ثوبا مذابا من الرصاص المذاب، حديد مذاب، وهو ودرع من جرب. فنتصور هذا المعنى قبيح جدا والعذاب الأليم التي تنعي زوجها بعد الموت. ولهذا يعذب الميت، يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك في حياته راضيا به ويسمع ذلك ولا ينتقد ولا ينكر. فإذا خرجت ورفعت صوتها بالوعيد ورفع الصوت وأنها لا ترضى بقضاء الله تعالى فإن ذلك يكره، لكن إذا كانت تملك نفسها فإن ذلك جائز. لا، موضوع هي في العدة لا يمنع من ذهاب إلى المسجد. متى يكون سجود السهو قبل التسليم من الصلاة ومتى يكون بعد التسليم من الصلاة؟ يجي مسألة من مسائل الفقه التفصيلية. سجود السهو إنما يجبر الواجبات ولا يجبر الأركان، يعني لو تركت ركنا من الصلاة هيئة من الهيئات المعروفة يجب عليها الإتيان بهذه الهيئة. يعني مثلا ما ركعتش، ما سجدتش سجدة، هذه الأركان لا تقبل بسجود السهو، إنما الذي يجبر سجود السهو الواجبات يجبر بسجود السهو. والسجود يكون سجدتين وتسليم. متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ دي مسألة واسعة، لكن للعلماء تفصيلات. منهم من يقول إذا كان عن زيادة، لو أن السجود عن زيادة الصلاة يعني جابت خمس ركعات في الظهر فإنها تسلم ثم تسجد السجدتين بعد السلام. وإذا كان عن نقص، نقصت في صلاتها يعني لم تجلس في جلوس التشهد الأوسط، فإنها تسجد للسهو قبل التسليم. نعم. هل يوجد كفار في مصر؟ كثير، يوجد نصارى ويوجد ملاحدة، لكن بحمد الله تعالى غالب أهل مصر من أهل الإسلام، لكن الكفرة هم غير المسلمين إذا كان يعبد عيسى عليه السلام أو يعبد على دين اليهود أو إذا كان يتبنى منهج العلمانية فلا يرى الإسلام له وجود في الحياة، هذا من اعتقاد الكفر. حكم فوائد البنوك ربا، طبعا ربا ويعاقب صاحبه وهو من أكبر الكبائر، وأخذه إذا كان العبد واضعا مالا في البنك وأراد التوبة فالواجب عليه أن يأخذ أصل ماله ويتخلص من الفائدة، فالفائدة هذه حرب لله تعالى ورسوله كما قال رب العزة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هي تقول أريد قول فاصل أكثر من كده فاصل إيه؟ هذا كما قلت هذه محاربة لله تعالى، ولا يجوز مطلقا الانتفاع بمال الربا، ويجب عليه التخلص. معنى التخلص أي عدم الانتفاع الشخصي بهذا ما يصرف، إما في موضع من مواضع الخبيثة كحمام مسجد مثلا أو يصرف على فقير، ويكره بعض العلماء إطعام الفقراء به، يوضع في ملبس في قضاء دين في كذا في كذا، لا يوضع في مطعم ولا في مشرب، هذا استحسان لبعض العلماء لأنه خبيث وقد أذن الله تعالى بمحاربة فاعله. ما المقصود بصلاة الأوابين وصلاة التسبيح؟ الأوابين هي صلاة الضحى كما في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي يشتد الحرب، وصلاة التسبيح هي صلاة من السنن المعروفة تصلى ولو مرة في العام، وسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها، أننا نقرأ ونسبح في الركوع ونسبح في رفع من الركوع ونسبح في السجود، فلأن التسبيح يكثر فيها فلذلك سميت صلاة التسبيح. لماذا قراءة الفاتحة عند الخطبة أو عقد نكاح بدعة وليس سنة حسنة؟ لم يعلم قط لا في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة أنهم كانوا إذا خطبوا امرأة قرأوا الفاتحة عندها ويقولون فتحة للنبي، النبي مش محتاج فتحة، النبي غني عن هذه الفاتحة، فهذه القراءة هي لم تشرع. إنما نقول من الذي، السؤال ليس لنا، السؤال لمن شرع القراءة عند الخطبة، نقول له ما دليلك على ذلك؟ فالجواب عنده ليس عنده دليل، وإنما القرآن بركة. نعم القرآن بركة لكنه لا يقرأ في أي موضع، بدليل أننا نهينا عن قراءة القرآن في الصلاة عند ركوع سجود، يعني لو أن إنسان قرأ القرآن في ركوعه وسجوده يأثم، وده قرآن كريم، ومع ذلك يقول يأثم على تلاوة القرآن في الركوع والسجود، فله مواضع. فقراءة القرآن عند الفاتحة أو ما يسمى الفتحة لتتميم عقد الخطبة هذا ليس عليه دليل، فيسأل فاعله ما دليل ذلك، لأن الأصل في البدع أنها لم تفعل. هل عند تغير الحفاظة لطفل سنة وسنتين ينفذ؟ لا، لا ينفذ، هذا ليس من نواقض. لو أن المرأة مست جسد ابنها عند تغييره لحفاظته فإن ذلك ليس ناقضا للوضوء، لكن تحترم من الأذى ألا يصيبها ذلك وهي في صلاتها. أريد معرفة الدليل من القرآن والسنة، ماذا يجب علي كمسلمة أو مسلم عند النوم من مسح على مكاني وضع الرأس ونفض الغطاء والتسمية بالله؟ من السنة لما كان إذا أوى إلى فراشه قرأ المعوذات في كفه ومسح ما يليه من جسد، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كان يرقي نفسه ويقرأ بالمعوذات وقل هو الله أحد عند النوم، يقرأ في كفه وينفث، يعني كأنه ينفخ في كفه ثم يمسح ما يليه من جسده، يعني ما استطاع من جسد، إذا كان بيستطيع الجسد كله أو إلى القدم ما استطاع من جسده. ثم في الحديث الآخر إذا أراد أحدكم النوم فلينفض إزاره، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أن يكون هناك شيء يؤذيه. هذه السنن، نبض الفراش لطرف الرداء هذا من السنة، وده مما يدل على النظافة الشخصية، نظافة مكان الفراش. وسبحان الله، يعني في بحث قدم في هيئة الإعجاز العلمي مؤخرا فحوى أن الإنسان إذا نام على الفراش تتساقط ملايين الخلايا الميتة من جلده على الفراش، وهذه لا نراها ولا ترى بالعين. لكن أوصت اللجنة الأمريكية في الجامعة الأمريكية أن من أراد النوم فعليه أن ينفض فراشه، لأن فيه خلايا ميتة مضرة جدا للبدن تكون على فراشه بعد أو ثاني من النوم. سبحان الله، لا نحتاج إلى هذا، لكن هذا مما يؤكد أن كل تشريع نبوي فيه مصلحة شرعية. تقول السائلة: هل شراء ملابس للأطفال أو أجهزة بالقسط حلال أم حرام؟ ده مبني على بيع التقسيط، وبيع التقسيط جائز. إن أنا بعرض عرضين بقول والله بكاش بكذا وقسط بكذا، فهذا البيع مما أباح الله تعالى، يعني بيع حلال، لأن أنا وضعت مبلغين يعني سعرين، قلت بالكاش بكذا وبالتقسيط بكذا. فبيع التقسيط إذا حددت فيه السلعة وتم فيه الشراء وتحدد فيه زيادة على التراخي فإن ذلك جائز ليس حراما. نفس السؤال بس بتفصيل، موضوع إن أنا أروح يبقى واحد صاحب مال وهو الذي يشتري، نقول هذا يصح في حالة إذا امتلك المال، إذا امتلك السلعة واشتراها بماله ثم نقلها إلى محله، إلى مكان بيته أو إلى دكانه، ثم باعها بعد ذلك بالتقسيط، فإن ذلك جائز. نعم. نفس السؤال: أملك مبلغ من المال أقوم به بشراء ما تحتاج صديقاتي من أدوات منزلية ومفروشات وأجهزة، وأبيعها لهم بالقسط بنسبة 30% أي على 100 جنيه، مع العلم أنني لا أعمل في مجال التجارة وليس لدي محل، ولكن أقوم بالشراء من الحت والبيع لهم. ما فيش مانع، نفس الحكم، إذا اشترت بمالها ونقلت السلعة من محل تاجر الجملة إلى منزلها ثم باعت بعد ذلك تقسيطا فإن ذلك جائز. بس تحديد القيمة الإجمالية، يعني مثلا هنقول جابت الثلاجة مثلا بعشر تلاف جنيه، فهي كاش بعشر تلاف وتقسيط بتلتاشر ألف مثلا، خلاص ده مبلغ مربوط لا يزيد بعد ذلك، خلاص انت كده اتفقت على هذا المبلغ وهذا السعر، صارت سعرها بالتقسيط، لأن احنا الزيادة مقابل تأخير الثمانية، ده وجه الجواز، زيادة المبلغ نظير تأخير الثمانية، أن المال لم يسترد في نفس التوقيت وإنما استرد بعد زمن طويل، فهذه الزيادة ليست من باب ربا، هي تعامل سلع. إيه الفرق؟ الفرق بين البيع والربا يعني فرق طفيف جدا، هو يعني كما يقولون شعر. لذلك قال المشركون أن بالمساواة بين البيع والربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، هو نفس المسألة، البيع يختلف عن الربا. الربا هو تناقل أموال وليس تناقل سلع، أما في البيع فالمتداول سلع وليس مال، يعني أنت بمالك اشتريت سلعة وامتلكتيها ورفعت السلعة إلى المنزل ثم بعتيها بعد ذلك، ده تناول سلع وليس مالا، بخلاف المبلغ أنت وانت قاعدة في البيت بتطلع مبلغ ويرد بزيادة، هذا هو ربا. والإسلام يحث على تناول السلع، على التداول، على رواج الأسواق والبيع والشراء فيها. تقول: قد نكون خارج المنزل وقد جاء وقت الصلاة، فهل يمكن أن نتوضأ دون استنجاء وقد خرجنا من المنزل على وضوء وقد انتقض وضوءنا؟ ليس من لوازم الوضوء الاستنجاء، يعني لا يلزم دخول الخلاء والاستنجاء، إنما يجب الوضوء بغسل أعضاء الوضوء فقط. الاستنجاء إنما يكون بعد حدث، بعد بول أو غائط. الاستنجاء بعد بول أو غائط، أما الوضوء فهو على الإطلاق هذا هو الواجب، لكن تراعي أنها إذا توضأت تكون في مكان آمن ألا ترى فيها عورتها في مكان تتكشف فيه. نقول نخرج للعمل ونعود إلى منازلنا بعد كل وقت الصلاة، صلاة ما ومعنا أطفال صغار، فقد يكون الطفل يبكي فأضطر إلى تسكينه أولا وتأخير الصلاة، وإذا قمت إلى الصلاة فتكون بدون صلاة السنة أو فيها بعض السرعة، فما الحكم في ذلك؟ يعني الحكم في ذلك واتقوا الله تعالى. إذا كانت تخرج إلى العمل وتعود مسرعة لها أن تحمل طفلها في الصلاة، حمل الطفل في الصلاة جائز ليس ممنوعا، أو تسكنه، أو إذا كان يبكي فالواجب عليك إذا عجزت عن ذلك صلاة الفريضة، والنوافل قد تقضى، يعني إذا عجزت عن صلاة النافلة في الوقت يجوز قضاؤها بعد الوقت إذا تيسر ذلك، لكن احرصي على صلاة الفريضة في وقتها. أما الطفل فيسعك حمل الطفل، بل هذا من الأولى حمل الطفل بدلا من بكائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث إن يدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاة من شدة وجد أمه عليه، يعني يرى أن الطفل يبكي هو يعجل الصلاة حفاظا على الطفل وعلى بكائه. إذا نظر الإنسان شيء فهل يجوز أن يأكل منه وإن كان النذر أن يذبح شيئا؟ هي دي مشكلة النذر. النذر هو يعني وعد بخيل، يقول يا رب لو أنت عملت لي هعمل لك، ولذلك هو في الأصل مكروه، في الأصل النذر مكروه لا يستحب، لكن إذا وقع يجب الوفاء به ويحرم الأكل منه، لأن النذر منذور أي أهل الله، لا يأكل منه صاحب البيت ولا أهله، لكن الأصل في ذلك الإنسان يتصدق وينفق من ماله ولا ينذر، يعني لا تجعل النذر في حياتك، لا تنذره، إنه لا يفيد شيء وليس فيه خير بل هو مكروه، لكن إذا وقع يجب الوفاء به ويحرم الأكل من المذبوح. هل مقوي الأظافر يبطل الوضوء؟ أنا لا أعرف هيئته، لكن إذا كان يكون عازلا على الأظافر فإنه نفس الحكم في الطلاق، إذا كان يعزل الأظافر عن البدن عن الماء فإن ذلك يحرم استعماله، أو يعني لا أقول يحرم استعماله، هو لا يكون الوضوء به صحيحا. فهل هو يمتص في البدن أو يكون زي عازل عن للبدن؟ إذا كان عازلا للبدن فإنه لا يجوز الوضوء به بل لابد إزالته، وإذا كان لا يعزل زي الكريمات زي بعض الدهانات، هو دهان ليس عازلا أنا لا أعرفه، إذا كان عازلا فلا يجوز الوضوء به، إذا كان غير عازل فإنه يجوز الوضوء به. ما حكم هجر الزوج لزوجته أكثر من 3 أيام وهي تحول أن ترضيه وهو لا يقبل منها حديث، ويعرض عنها وقد يترك لها البيت ويذهب عند أمه أو بعض أهله لبعض من الوقت، قد يطول شهرا ولا يقبل منها كلام ويقول لها انظري في شأنك، وقد تكون قد فعلت أمورا أغضبته بدون قصد منها أو أنه يفهمها بطريقة أخرى. يعني طبعا أنا لا أريد أن أتكلم على القضية الخاصة التي أتكلم عليها، لكن الحكم أن الهجرة هو مسألة تأديبية من الزوج، قد يزيد بقدر النشوز، لو أن المرأة تناشت على زوجها وخالفته وعاصته قد يزيد الهجر، ولا يدخل في ذلك الحديث من هجر فوق 3، لأن هذا يتعلق بباب من أبواب التأديب التي شرع الله تعالى في هجر الزوج. لكن نوصي أنك ذكرت في القضية وفي السؤال أنك أغضبت به بأمور بدون قصد منك، فلماذا يعني وقوع هذا الأمر إذا كان يغضب من شيء؟ فمن الإحسان عدم فعل ما يغضب الزوج، وكذلك نص الزوج أنه لا ينبغي أن يهجر زوجه أو أن يبتعد عنها شهرا كاملا، هذا من فساد العشرة بين الزوجين. كيف أجعل دعاء مستجاب؟ أحسني أوقات الدعاء، كما يقولون نحن لا نحمل هم الإجابة إنما نحمل هم السؤال، لو أحسنت كيفية السؤال لرفع الله عنك قضية الدعاء وأذهب لك ما تريدون. فالقضية كلها قضية متعلقة بالسؤال، كيف تحسنين السؤال للتعالى؟ كما قلت اختر الأوقات، استعمال الأداب، الوضوء قبل الصلاة، استقبال القبلة، هناك أداب كثيرة جدا لابد من استعمالها عند الدعاء. هل الدعاء يغير من قدر الله شيء؟ أبدا لا يغير، لكن هذا من قدر الله تعالى، يعني هذا في قدر الله تعالى أن رب العزة كتب في القدر أنه إذا دعا فعل كذا وإذا لم يدعو وقع له كذا، فهذا من قدر الله تعالى. كيف يجاهد الإنسان نفسه على الاستمرار في العبادات والطاعات في ظل كل ما حولنا من مضللات وغوايات؟ ما هو نحن في زمان الصبر والقابض على دينه كالقابض على الجمر، ولا بد فيه من الصبر على ذلك. الذي يصبرنا على ذلك أول ليلة في القبر هي التي تصبرنا وتثبتنا، لقاء الله تعالى يصبرنا، الجنة لقاء الجنة، ولقاء الله تعالى والخوف من النار، هذا كله مما يثبت العبد على الطريق. وضوح الهدف، إن في هدف قدامي أنني أريد أن أنجو يوم القيامة، كيف أنجو يوم القيامة؟ طب هذه النجاة تجعلني أصبر على كل بلاء الدنيا، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا من ظلمات القبر وأن يثبتنا على الحق والهداية، وجزاكم خيرا على هذا المجلس، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.